الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الليلة الماضية وفي آخر الدرس ذكرت لكم أنني سأترك المدة الباقية لإعادة ما سبق تدريسه من الكتابين، من كتاب قواعد ابن رجب ومن كتاب جمع الجوامع في علم الأصول وشرحه الغيث الهامع. وفي هذه الليلة أبدأ بإعادة ما سبقت دراسته من قواعد ابن رجب، فإن تيسر تكميلها في هذه الليلة وإلا سأكملها في الليلة القادمة إن شاء الله. وفي الأسبوع القادم بإذن الله أكمل لكم أو أعيد لكم ما سبقت دراسته من القواعد الأصولية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. القاعدة الأولى من القواعد الفقهية لابن رجب رحمه الله، القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية لها حكم الماء المنفرد؟ الأصل في هذه القاعدة حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا لم تغير طعمه ولا ريحه ولا لونه، وأن ما دون القلتين يحمل الخبث ولو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. هذا في الماء الراكد. لكن الماء الجاري هل كل جرية منه تعتبر كالماء الراكد؟ يعني هل نعتبرها قلتين كل جرية، أم أن مجموع جريان الماء، جميع جريان الماء ننظر إلى كثرته؟ فإن قلنا اتركوا الكلام يا أخي، فأنت تحسره هناك، لأن هذا مجلس علم ما هو مجلس سواليف. لا، إذا تكلمت ما أريد أحد أن يتكلم يعني بدون مؤاخذة، لأن ينقطع عندي الكلام، أنشغل بالشخص. فأنتم إذا كانكم في حرم الله وطلبة علم ولا تعرفون أدب يعني مجالس العلم، هذا يصير صعب مرة، ما يصلح هذا. لا الآن، لا مشغول أنا في غير. الآن الناس عندهم بزابيز وعندهم شيء، ما عندهم معروف، هذا معروف. أم يعني هل كل جرية نعتبرها قلتين أو نعتبر جميع جريان الماء نعتبره قلتين؟ يعني نحدد كل جرية بقلتين فنجعل لها حكم الماء الراكد، أو نجعل جميع الجريات لها حكم القلتين؟ هذا هو المقصود من هذه القاعدة، والأمثلة موجودة ترجعون إليها. القاعدة الثانية: شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. وكذلك الظهر من الأدلة الدالة على هذا الأصل ما أبين من حي فهو كميتته. والمقصود من هذا أن ما تحله التذكية كالإبل والبقر والغنم إذا قطعت جزءا منها وهي حية فلها حكم الميتة، يعني لا يجوز أكلها. لكن السمك والجراد هذا إذا قطعت منه شيئا وهو حي فلا مانع من طبخه وأكله. بناء على هذا الشعر والظهر والسن، هل تعتبر في حكم الجزء أو في حكم الشيء المتصل؟ هذه القاعدة تبين أن هذه الأمور في حكم المنفصل، ومعنى ذلك أنها لا تحلها يعني تحريم الميتة لا مانع من الاستفادة من شعرها وظهرها وسنها. هذه هي القاعدة موضوعة لهذا الغرض. القاعدة التي بعدها هي القاعدة الثالثة، من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ هذه القاعدة يقصد منها أن الإنسان الله يوجب على العبد، وأن العبد يوجب على نفسه، فإيجاب الله مثل هدي التمتع والقران، وإيجاب العبد على نفسه كالنذر. فإذا نذر، فإذا اشترى الإنسان هديا وكان الهدي المجزئ يساوي 50 ريالا، لكنه اشترى 150، ولو نذر على هذه الصفة، يعني نذر كبشا يساوي 50 ريالا، لكن عند الوفاء اشترى كبشا 150، هذه زيادة، لكن هذه الزيادة ممتزجة. فإذا كانت الزيادة ممتزجة أخذت حكم المزيد عليه. إذا كانت الزيادة ممتزجة، لأن ما يمكن تخليص الكبش الذي يساوي 50 من هذا الكبش الذي يساوي اشتري 150، فعلى هذا قسم من، لأن القاعدة لها أقسام، هذا هو القسم الأول. إذا كانت الزيادة ممتزجة بالمزيد عليه فلها حكمه. قد يقول قائل ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أن هذا الذي اشتراه لو تعيب لما جاء يذبح الهدي وجد أنه متعيب، لما جاء يذبح النذر وجد أنه متعيب، هل يشتري 50 ريال كبش ولا يشتري 150؟ قلنا إن الزيادة لها حكم المزيد عليه، وبناء على ذلك فإنه يشتري كبشا 150 لأنه تعين بالوجوب، أو تقول وجب بالتعيين، أحسن، وجب بالتعيين. وهكذا بالنظر إلى مصرف النذر، إذا ذبح ما قيمته 150 أو 200 أو 3 وكان قد نذر كبشا يساوي 50 فإنه يوزع جميع لحم هذا الكبش الذي اشتراه 150 أو 200. هذا هو القسم الأول من أقسام القاعدة، من أقسام فروع القاعدة. القسم الثاني تكون الزيادة منفصلة تماما، تكون الزيادة منفصلة تماما. فمن نذر أن يتصدق 20 صاع من البر ولكنه تصدق 50 أو 60 صاع من البر، إذا نظرنا إلى 10 الأول أو 20 الأول التي نذرها، إذا نظرنا إليها وجدنا أنها منفصلة عن المزيد وأن المزيد منفصل عنها، فإذا تبين خلل في هذا الذي مثلا نذره أو الذي وجب عليه، وجدنا فيه خلل في الزيادة والمزيد عليه، وقلنا له هذا لا يجزئ، لا بد أن تأتي ببدره، هل يأتي 20 صاع ولا 50؟ يعني هل هو كالأول؟ الأول يعني الزيادة ممتزجة بالمزيد عليه ما يمكن تخليصها، هذا الزيادة منفصلة عن المزيد عليه تماما. فإذا جاء يسأل نقول له لا يجب عليك إلا ما أوجبته أصلا وهو 20 صاع، أما 30 فإنها منفصلة عن 20. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من القاعدة أو من فروع القاعدة هو أن الزيادة تكون متصلة بالمزيد عليه ومنفصلة عنه، يعني متصلة من وجه ومنفصلة من وجه آخر، متصلة من وجه ومنفصلة من وجه آخر. فإذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أن التسبيح في الركوع يعني الواجب واحدة وأدنى الكمال 3 وأعلاه في حق الإمام 10، هذا في تسبيح الركوع، وفي تسبيح السجود نفس الشيء. صلى إنسان أتى بالتسبيح في الركوع 10 وأتى بالتسبيح في السجود 10 وهكذا، لما انتهى من صلاته وجد أنه على غير وضوء، يعني تذكر أنه على غير وضوء، أراد أن يعيد الصلاة، هل نقول له لا بد أن تصلي صلاة تسبح فيها 10 تسبيحات في الركوع 10 تسبيحات في السجود، أو نقول إنك لو اقتصرت على واحدة أو على أدنى الكمال 3 فإن هذا يكفيك؟ فإن هذا يكفيك. الجواب هو الثاني، إذا اقتصر على المزيد عليه فإنه يكفيه عن ولا حاجة إلى الزيادة، لكن أتى بالزيادة فهي زيادة فضل. القاعدة الرابعة، العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. الشخص عندما تجب عليه الزكاة، يعني تم النصاب وتم الحول وليس فيه مانع من موانع الزكاة، فعندنا الآن السبب الذي هو ملك النصاب، وعندنا الشرط الذي هو تمام الحول. في هذه الحال توفر السبب وتوفر الشرط، فإذا أخرج الزكاة فلا إشكال في أدائها عنه. أو براءة ذمته منها. هذا هذه صورة. الصورة الثانية عكسها، إذا زكى قبل تمام النصاب وقبل مجيء الحول، يعني قدم السبب، قدم الزكاة قبل السبب وقبل الشرط، عكس الصورة الأولى، عكس الصورة الأولى. في هذه الحال لا تجزئه، لأن بعض الناس يصير عنده وراء ويصير عنده أقل من نصابه ويقول لا بزكيه ويصير خير إن شاء الله، لكن لما أخذ مدة كسب مالا قبل تمام الحول وبلغ النصاب، هل نقول إنه يجزئه ما مضى؟ لا، نقول لابد أن تخرج، لأنه تخلف شرط الوجوب وسبب الوجوب. القاعدة لم يعني القاعدة موضوعة للقسم الثالث، لأن القسم الأول واضح والقسم الثاني واضح، لكن القاعدة موضوعة لما إذا انعقد سبب الوجوب ولم يحصل شرط الوجوب. إنسان ملك مليون من رمضان، أراد أن يبدأ في رمضان بعد ملكه للمال، قال أنا أريد أني أخرج الزكاة بالتدريج، كلما رأيت شخصا مستحقا أعطيته وأسجل، فإذا تم الحول نظرت فيما أخرجت، فإن كان هو الواجب فالحمد لله، وإن كان زائدا اعتبرت الزيادة صدقة، وإن كان ناقصا أكملت هذا النقص. هذا النقص. هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع في الشريعة، يعني إذا حصل سبب الوجوب ولم يحصل شرط الوجوب، ما بعد جاء شرط الوجوب وفعل ما وجب عليه، هل يكون بمنزلة من فعل بعد سبب الوجوب وبعد شرط الوجوب أو لا؟ والجواب نعم، يكون حكمه حكم ما لو تيسر سبب الوجوب وشرط الوجوب. وقد يقول قائلا أي فائدة إذا تصدق، إذا أعطى إنسان في أثناء الحول ثم توفي، لما جاءت نهاية الحول وجدنا أن الشخص الذي صرف له من الزكاة في الأثناء أنه ميت، والميت ما تدفع له الزكاة، أو وجدنا أنه صار غنيا فالغني ما تدفع له الزكاة، أو وجدنا أنه ارتد عن الإسلام الكافر ما تدفع له الزكاة، وهكذا، فحينئذ يكون العمل هذا عمل صحيح ولا حاجة إلى إعادة الزكاة. فتبين لنا من هذا أن هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما توفر فيه سبب الوجوب وشرط الوجوب، وهذا لا خلاف في إجزائه، والقسم الثاني ما تخلف فيه سبب الوجوب وشرط الوجوب، وهذا لا خلاف في عدم إجزائه، والثالث ما تأخر فيه شرط الوجوب وتحقق فيه سبب الوجوب، فهذا عندما يفعله المكلف يكون فعله هذا صحيحا. القاعدة الخامسة: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه أم لا؟ هذه القاعدة هي بمنزلة القسم الأوسط التي وضعت القاعدة من أجله. يقول هنا أن الشخص الذي دفعنا له الزكاة بعد تيسر بعد حصول سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، لما جاء شرط الوجوب وجدنا أن حاله تغيرت، وجدنا أن حال الشخص تغيرت. هو يقول إن هذا على قسمين: القسم الأول أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب بأن الواجب غير المعجل، ولذلك صور منها إذا كفر بالصوم قبل الحنث ثم حنث وهو موسر. المقصود من هذا أن الإنسان إذا حلف يمين، اليمين سبب للكفارة والحنث شرط في الكفارة، اليمين سبب والحنث شرط. إذا كفر قبل اليمين ما في إشكال إنه ما يجزئ، وإذا كفر بعد اليمين وبعد الحنث لا إشكال في أنه يجزئ. لكن إذا كفر بعد اليمين وقبل الحنث هل تغيرت الحال؟ غيرت الحال، لما حنث وجدنا أن حاله تغيرت، أن حاله تغيرت، فهل نعتبر الأول يعني قبل التغير ولا نعتبر الثاني بعد التغير؟ ذكر هنا كما ذكر: إذا كفر بالصوم قبل الحنث ثم حنث وهو موسر غني، لأنه إذا كان غنيا لا يجزئه الصوم، لكن لا يستطيع عتق رقبة ولا إطعام ستة مساكين ولا كسوتهم، إطعام عشرة مساكين، عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم. في هذه الحال هل نقول يجزئه الصيام أو لا يجزئه؟ والجواب أنه يجزئه. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه. وذكر من فروعها: إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى من غيرها فإن إعطاءه الزكاة صحيح. قاعدة السادسة: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرى أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه. المقصود من هذه العبادة، من هذه القاعدة، أن الشخص يكون مكلفا بأمر من أمور الشريعة، لكن هو في حال لا يستطيع أن يؤدي هذا العمل، ولكن شرع له البدل، ولكن شرع له البدل. فالشخص إذا كان عاجزا عن الحج في بدنه وأناب غيره ليحج عنه، ليحج عنه، أو فقد الماء ثم تيمم، ثم تيمم ثم بعد ذلك تغيرت الحال، المعذوب المريض شفي والذي تيمم وجد الماء. في هذه ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتحقق ذلك قبل الشروع، والحالة الثانية أن يتحقق ذلك بعد الانتهاء من العمل، والحالة الثالثة أن يتيسر ذلك في أثناء أداء العمل، فإذا شفي المريض قبل شروع النائب فإنه لا ينوب عنه، وإذا شفي بعد الفراغ من الحج فإنه يكفيه. لكن إذا عوفي في أثناء الحج يعني بعد الوقوف بعرفة مثلا وبعد، هل نقول يكفيه أو نقول إن العبرة بما حصل؟ والجواب أنه إذا وجد في أثناء العمل فإذا كان يتيسر الرجوع إلى المبدل مثل المتيمم يصلي ركعة من صلاته وهو فاقد للماء ثم وجد الماء قبل الدخول في الركعة الثانية مثلا، نقول ينتقل، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء وهذا واجد للماء. القاعدة السادسة، من تلبس، إلا هذه اللي لأن قال قبل فراغه. القاعدة التي بعدها من الثامنة، من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام، أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة إليها. القسم هذا القاعدة يعني هذه أقسام. القسم الأول يتعلق بالوسائل في الشريعة عموما، فإذا كان عاجزا عن الغاية ولكنه قادر على الوسيلة، هو عاجز عن الغاية ولكنه قادر على الوسيلة، فهل نقول يجب عليك أن تؤدي الوسيلة؟ فهذه القاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع في الشريعة. فإذا عجز عن الغاية ولكنه مستطيع للوسيلة فإن الوسيلة لا تجب عليه. شخص يتمكن من الوصول إلى المسجد ولكنه لا يتمكن من الصلاة مع الإمام، يتمكن يعني ممكن يجاب بعربة لكن إنه وضعه ما يستطيع أنه يصلي مع الإمام، فهل نقول له لازم أنك تمشي بالعربية لين تقف عند باب المسجد وترجع لبيتك؟ لا. فالقاعدة العامة هي أنه إذا قدر على الوسيلة وعجز عن الغاية فإن الوسيلة لا تجب عليه. وفيه يجي في العمرة ويجي في الحج، الإنسان إذا كان ما له شعر في رأسه فهل نقول لازم أنك تمرر الموس على الرأس؟ وإلا نقول الرأس ما في شعر، فما دامت الغاية مفقودة فالوسيلة ليست بواجبة، وبناء على ذلك لا يحتاج إلى تحريك يعني تمرير الموس على رأسه. هذا قسم. القسم الثاني، ما وجب تبعا لغيره، ما وجب تبعا لغيره، وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها. المقصود هذا عكس الصورة السابقة أو القسم السابق. القسم السابق فيما كان مقدم على العبادة، لكن هذا في مؤخرة العبادة، هذاك في المقدمة وهذا في المؤخرة. مثل غسل المرفق مع العضد، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيضا كذلك الكعبين. فعندما تقطع الرجل أو تقطع اليد ويبقى الطرف الذي يوالي هذا من هنا العضد يواليه. هل نقول لأن فيه فاصل بينهما قسم تابع لهذا وقسم تابع للعضد، يعني قسم تابع للمرفق؟ ففي هذه الحال هل نقول إنها إذا قطعت رجله أو قطعت يده لازم يغسل هذا المكان ولا ما هو بلازم؟ القاعدة موضوعة لهذا النوع، لأن هذا مغسول يعني واجب على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط ليتحقق غسل المرفق أو الذراع، كغسل الوضوء كغسل المرفقين في الوضوء. إذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ ذكر فيه رأيين، الرأي الأول أنه يجب بناء على الأصل، والثاني أنه لا يجب لأن المتبوع ساقط وبقي التابع، هذا يعني مثل موضوع الغاية. القسم الثاني ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده أو هو غير مأمور